بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا مزاف لكتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم جميعا من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفي الباب الثاني عشر، وهو مناقب قراوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنقبة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وفي الحديث التاسع بعد 503، قال: أخبرني عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن واقد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنهم قال: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل بيته. قال المعلق: قوله ارقبوا محمدا أي حضوه في أهل بيته، فلا تسبوهم ولا تؤذوهم، وهم فاطمة وأولادها رضي الله عنها وعنهم، أو هم وأزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وعنهن أجمعين. روى البخاري هذا الأثر في صحيح بإسناده إلى الصديق رضي الله عنه أنه قال للمسلمين: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل بيته، أي كما سمعتم احفظوه في أهل بيته، فلا تسبوهم ولا تؤذوهم. ففيه الوصية لآل بيت النبوة. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان بن محمد الكوفي ثم المكي عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أعظمها أعظمني. متفق عليه. رقمه عند البخاري 3510، وعند مسلم 2449. والبضعة قال القطعة، فاطمة بضعة مني أي قطعة مني، فمن أعظمها أعظمني. وقد سبق هذا الحديث برقم 884، وفيه فضيلة لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها قطعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن من أعظمها فقد أعظم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ختم الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث، فقال: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وهي خالته أم المؤمنين قالت: دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيها، أي في مرضه الذي قبض فيه، فسارها بشيء سبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت، قالت: فسألتها عن ذلك فقالت سار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت. وهذا الحديث قد مضى أيضا برقم 3426 وهذا لفظه وهو في كتاب المناقب عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أشر إليها حديثا فبكت. فقلت لها لم تبكي؟ ثم أشر إليها حديثا فضحكت. فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم أي مات. فسألتها فقالت أشر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي فبكيت. فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. ثم أعاده بعد أن عاش قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته لشكواه التي قبض فيها فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها فضحكت. قالت فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت. ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت. لم تخبر فاطمة رضي الله عنها عن هذا السر في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما مات أخبرت. فانظر إلى فقهها رضي الله عنها وإلى فطنتها. لما شارها عرفت أن هذا سر. وحفظ السر من الأمانة وهو داخل تحت الحديث الشريف وإذا أتمنى خان أي المنافق إذا أتمنى خام فيدل على أن المؤمن أنه إذا أتمن وفى وحفظ الأمانة. والسر يعرف بأنه سر كما ذكر أهل العلم إذا قال لك صاحبه احفظ هذا السر أو اكتمه أو لا تفشه عني فقد صرح لك بأنه سر بالقول أو بالفعل إما بالقول وإما بالفعل. بالقول إذا أخبرك أنه سر وبالفعل إذا أخذك من بين الناس وتكلم في أذنك. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان بين أهله وبين زوجاته، فلو أراد أن يكون عاما كان تكلم، لكن أراد أن يكون سرا فلهذا خص هذه، يعني ما أراد أن يخبر نساءه بأن مرضه هذا الذي هو فيه ما يظن إلا أنه آخر مرض وأنه سيموت، ما أحب أن يخدعه، ولكنه لمحبته لابنته فاطمة رضي الله عنها أخبرها بهذا، فلهذا بكت يعني حزنا على فراق أبيها عليه الصلاة والسلام. ثم سار للسر الثاني، إما أنها أول أهله لحوقا به، وإما أنها سيدة النساء أهل الجنة، المهم لفطنتها ولعلمها عرفت أن هذا سر، فلهذا لما طلبت منها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تخبرها عن السر الذي جعلها تبكي في المرة الأولى ثم توحات المرة الثانية، يعني عن السبب ما هو السبب، فقالت لأنه سر، فأيدتها أنها لا تفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن بعد أن مات أصبح قد عرف الجميع أنه مات، فما أصبحت تخاف أن تخبر نساء الرسول وهو قد مات، تخبرهم بقرب أجله وهو قد مات فأخبره. فالقليل اليوم من الناس من يحفظ الأسرار، القليل من يحفظ الأسرار والله المستعان، وإلا كثير منهم ليس على بالهم أن السر من الأمانة، خلاص أخبره شيء قال فلان قال كذا وكذا، فلان أخبرني بكذا وكذا، فالله المستعان. فتنبهوا لهذا، بارك الله فيكم، وانظروا إلى فقه فاطمة رضي الله عنها. أيضا كونه أشر إليها من بين أهله يدل على فضلها، يدل على فضل فاطمة رضي الله عنها. وانظروا كيف رحب بها مرحبا بابنتي كما في الطريقة الأولى عند البخاري. وقد جاء أيضا أنها كانت إذا قدمت عليه قام لها، إذا قدم عليها قامت له، يعني كان هكذا إذا رأى فاطمة مقبلة عليه آتي إليه يقوم لها، وهي كذلك إذا أتاها إلى بيتها زائرا لها تقوم له، فما شاء الله. وكذلك جاء أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر يبدأ بالمسجد أولا فيصلي فيه ركعتين، ثم بعد المسجد يذهب إلى بيت فاطمة، يعني قبل بيوت زوجاته ليسلم عليها لأنه قادم من سفر. لهذا استنبط أهل العلم أن القادم إذا قدم من سفر يستحب له أن يزور الأقرباء، وإذا كان مسافرا يستحب لهم أن يحضروا لتوديعه. ففي السفر هم يأتون ليودعون، وفي القدوم هو يذهب ويزورهم. يقول الأخ ذكر الشيخ ابن عثيمين أيضا في شرحه لرياض الصالحين في مسألة حفظ السر إذا كان مما يستحيا منه، أي حالة ثالثة، إن كان مما يستحيا منه وهو أخبرك وسارك به فقد سارك به أصفار. إذا كانوا كلمت أمام الناس فما أصبح سرا، لأنه قد أظهر. ذكر الحافظ في فتح الباري ذات فضائل الصحابة في هذا الباب، باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في باب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ وهو يقتضي أن يكون معتمده أبو ذر أولى، وقوله قرابة النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك من ينسب إلى جده الأقرب وهو عبد المطلب، ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم منهم، أو من رآه من ذكر وأنثى، وهم علي وأولاده. وهم علي وأولاده الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم من فاطمة على رضي الله عنها، وجعفر وأولاده، وهم عبد الله وعون ومحمد. ويقال إنه كان لجعفر بن أبي طالب ابن اسمه أحمد، وعقيل ابن أبي طالب وولده مسلم ابن عقيل، وحمزة ابن عبد المطلب وأولاده يعلى وعمارة وأمامة، والعباس ابن عبد المطلب وأولاده الذكور عشرة، وهم الفضل وعبد الله وقثم وعبيد الله والحارث ومعبد وعبد الرحمن وكثير وعون وتمام. وفيه يقول العباس تموا بتمام فصاروا عشرة، يا رب فاجعلهم كراما بررة. ويقال إن لكل منهم رواية، وكان له من الإناث أم حبيب وآمنة وصفية، وأكثرهم من لبابة أم الفضل. ومعتب بن أبي لهب بن عباس بن عتبة بن أبي لهب، وكان زوج آمنة بنت العباس، وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب، وأخته ضباعة، وكانت زوج المقداد بن الأسود، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفر، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وأبناء المغيرة والحارث. ولعبد الله بن الحارث هذا رواية، وكان يلقب ببه بموحدتين، ببة الثانية ثقيلة، وأميمة وأروى وعاتكة وصفية بنات عبد المطلب، أسلمت صفية وصحبت، وفي الباقيات خلاف والله أعلم، أي هؤلاء القرابة الذين ذكرهم الحافظ في هذا الكلام هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يريد ذلك يقول من ينسب إلى جده الأقرب عبد المطلب، أولاد علي وأولاده، وجعفر أخو علي وأولاده، وعقيل أخو علي، هؤلاء كلهم ثلاثة إخوة وأولاده، وحمزة عمه وأولاده، والعباس عمه وأولاده، ومعطل ابن أبي لهب يعني ابن عمه، والعباس بن معطل بن أبي لهب ابن عمه، وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب، وأخته بضاعة، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وأبناء المغيرة والحارث، في فضائل الصحابة باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح الباري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فلا نزال في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم جميعا من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفي الباب الثاني عشر، وهو مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنقبة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وفي الحديث التاسع بعد الخمسمائة والثلاث آلاف، قال: أخبرني عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن واقد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنهم قال: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل بيته. قال المعلق: قوله ارقبوا محمدا احفظوه في أهل بيته، فلا تسبوهم ولا تؤذوهم، وهم فاطمة وأولادها رضي الله عنها وعنهم، أو هم وأزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وعنهن أجمعين. روى البخاري هذا الأثر في صحيح بإسناده إلى الصديق رضي الله عنه أنه قال للمسلمين: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل بيته، أي كما سمعتم احفظوه في أهل بيته، فلا تسبوهم ولا تؤذوهم. ففيه الوصية لآل بيت النبوة. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان بن محمد الكوفي ثم المكي عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أعظمها أعظمني. متفق عليه. رقمه عند البخاري 3510، وعند مسلم 2449. والبضعة قال القطعة، فاطمة بضعة مني أي قطعة مني، فمن أعظمها أعظمني. وقد سبق هذا الحديث برقم 884، وفيه فضيلة لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها قطعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن من أعظمها فقد أعظم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ختم الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث، فقال: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة وابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وهي خالته أم المؤمنين، قالت: دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيها، أي في مرضه الذي قبض فيه، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت، قالت: فسألتها عن ذلك، فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه، فبكيت. ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه، فضحكت. وهذا الحديث قد مضى أيضا برقم 3426، وهذا لفظه وهو في كتاب المناقب عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أشر إليها حديثا فبكت. فقلت لها: لم تبكي؟ ثم أشر إليها حديثا فضحكت. فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، أي مات، فسألتها، فقالت: أشر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي، فبكيت. فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. ثم أعاده بعد أن عاش قالت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته لشكواه التي قبض فيها، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت، قالت: فسألتها عن ذلك، فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه، فبكيت. ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه، فضحكت. لم تخبر فاطمة رضي الله عنها عن هذا السر في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما مات أخبرت. فانظر إلى فقهها رضي الله عنها وإلى فطنتها. لما شارها عرفت أنها أن هذا سر. وحفظ السر من الأمانة، وهو داخل تحت الحديث الشريف وإذا أؤتمن خان، أي المنافق إذا أؤتمن خان، فيدل على أن المؤمن أنه إذا أؤتمن وفى وحفظ الأمانة. والسر يعرف بأنه سر كما ذكر أهل العلم إذا قال لك صاحبه احفظ هذا السر أو اكتمه أو لا تفشه عني، فقد صرح لك بأنه سر بالقول أو بالفعل، إما بالقول وإما بالفعل. بالقول إذا أخبرك أنه سر، وبالفعل إذا أخذك من بين الناس وتكلم في أذنك. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان بين أهله وبين زوجاته، فلو أراد أن يكون عاماً كان تكلماً، لكن أراد أن يكون سراً فلهذا خصها به. يعني ما أراد أن يخبر نساءه بأن مرضه هذا الذي هو فيه ما يظن إلا أنه آخر مرض وأنه سيموت، ما أحب أن يفجعه، ولكنه لمحبته لابنته فاطمة رضي الله عنها أخبرها بهذا، فلهذا بكت يعني حزنا على فراق أبيها عليه الصلاة والسلام. ثم سار للسر الثاني، إما أنها أول أهله لحوقا به، وإما أنها سيدة النساء أهل الجنة. المهم لفطنتها ولعلمها عرفت أن هذا سر، فلهذا لما طلبت منها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تخبرها عن السر الذي جعلها تبكي في المرة الأولى ثم توحات المرة الثانية، يعني عن السبب ما هو السبب، فقالت بأنه سر، فأيدتها أنها لا تفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن بعد أن مات أصبح قد عرف الجميع أنه مات، فما أصبحت تخاف أن تخبر نساء الرسول وهو قد مات، تخبرهم بقرب أجله وهو قد مات فأخبره. فالقليل اليوم من الناس من يحفظ الأشرار، القليل من يحفظ الأشرار والله المستعان، وإلا كثير منهم ليس على بالهم أن السر من الأمانة، خلاص أخبره بشيء قال فلان قال كذا وكذا، فلان أخبرني بكذا وكذا، فالله المستعان. فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم، وانظروا إلى فقه فاطمة رضي الله عنها. أيضا كونه أشر إليها من بين أهله يدل على فضلها، يدل على فضل فاطمة رضي الله عنها. وانظروا كيف رحب بها مرحبا بابنتي كما في الطريقة الأولى عند البخاري، وقد جاء أيضا أنها كانت إذا قدمت عليه قام لها، وإذا قدم عليها قامت له. يعني كان هكذا، إذا رأى فاطمة مقبلة عليه آتي إليه يقوم لها، وهي كذلك إذا أتاها إلى بيتها زائرا لها تقوم له. فما شاء الله. وكذلك جاء أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر يبدأ بالمسجد أولا فيصلي فيه ركعتين، ثم بعد المسجد يذهب إلى بيت فاطمة، يعني قبل بيوت زوجاته ليسلم عليها لأنه قادم من سفر. لهذا استنبط أهل العلم أن القادم إذا قدم من سفر يستحب له أن يزور الأقرباء، وإذا كان مسافرا يستحب لهم أن يحضروا لتوديعه. ففي السفر هم يأتون ليودعون، وفي القدوم هو يذهب ويزورهم. يقول الأخ ذكر الشيخ ابن عثيمين أيضا في شرحه لرياض الصالحين في مسألة حفظ السر إذا كان مما يستحيا منه، أي حالة ثالثة، كان مما يستحيا منه وهو أخبرك وسارك به، فقد سارك به، فقد سارك به. إذا كان وكلمك أمام الناس فما أصبح سرا، لأنه قد أظهره. ذكر الحافظ في فتح الباري ذات فضائل الصحابة في هذا الباب، باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في باب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ وهو يقتضي أن يكون معتمده أبو ذر أولى، وقوله قرابة النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك من ينسب إلى جده الأقرب وهو عبد المطلب ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم منهم، أو من رآه من ذكر وأنثى، وهم علي وأولاده، وهم علي وأولاده الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم من فاطمة على رضي الله عنها، وجعفر وأولاده وهم عبد الله وعون ومحمد. ويقال إنه كان لجعفر بن أبي طالب ابن اسمه أحمد، وعقيل ابن أبي طالب وولده مسلم ابن عقيل، وحمزة ابن عبد المطلب وأولاده يعلى وعمارة وأمامة، والعباس ابن عبد المطلب وأولاده الذكور عشرة، وهم الفضل وعبد الله وقسم وعبيد الله والحارث ومعبد وعبد الرحمن وكثير وعون وتمام. وفيه يقول العباس تموا بتمام فصاروا عشرة، يا رب فاجعلهم كراما بررة. ويقال إن لكل منهم رواية، وكان له من الإناث أم حبيب وآمنة وصفية، وأكثرهم من لبابة أم الفضل. ومعتب بن أبي لهب بن عباس بن عتبة بن أبي لهب، وكان زوج آمنة بنت العباس، وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب، وأخته ضاعة، وكانت زوج المقداد بن الأسود، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وابنه جعفر، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وأبناء المغيرة والحارث. ولعبد الله بن الحارث هذا رواية، وكان يلقب ببه بموحدتين، ببة الثانية ثقيلة، وأميمة وأروى وعاتكة وصفية بنات عبد المطلب، أسلمت صفية وصحبت، وفي الباقيات خلاف والله أعلم. أي هؤلاء القرابة الذين ذكرهم الحافظ في هذا الكلام هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لرجلاله قل من ينسب إلى جده الأقرب عبد المطلب، أولاد علي وأولاده، وجعفر أخو علي وأولاده، وعقيل أخو علي، هؤلاء كلهم ثلاثة إخوة وأولاده، وحمزة عمه وأولاده، والعباس عمه وأولاده، ومعتب بن أبي لهب يعني ابن عمه، والعباس بن معتب بن أبي لهب ابن عمه، وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب، وأخته مضاعة، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وأبناء المغيرة والحارث، في فضائل الصحابة باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح الباري.